خلصني يا ربي يسوع إني طلبك فليدركني سريعا ظلل علي بظل جناحيك يا رب يسوع يسوع أعني في ستة أيام صنعت كل الخليقة يا رب يسوع المسيح سبع مرات في اليوم وبارك اسمك يا ربي يسوع ها كل البرية تمجد اسمك يا ربي يسوع المسيح أعني لك الربوبية والسلطان يا ربي يسوع أعني إسرع يا إلهي لتخلصني يا ربي يسوع المسيح أعني كل ركبتين تكسو أمامك يا ربي يسوع كل الألسن معن تبارك اسمك يا ربي يسوع المسيح أعني اصرف وجهك عن خطاياي يا ربي يسوع أعني جميع أسامي يا الله امحوها يا ربي يسوع المسيح أنت تعرف أفكاري يا ربي يسوع أعني قلبا طاهرا اخلقه فيا يا ربي يسوع المسيح أعني روحك القدس لا تنزعه مني يا ربي يسوع أعني أمل سمعك إلي واستجب لي عاجلا يا ربي يسوع المسيح
يا خريستوس أنستي كل سنة وانتم طيبين بشكر أبائي على دعوتهم وكل أباء كنايس أوتوا يعني بشكر سيدنا البابا اللي بيشجعنا على المؤتمرات ونشوف الناس الحلوين طيب انتوا عاوزين تمشوا البرنامج ازاي قول لنا يا ابونا البرنامج هيمشي ازاي قول لنا وانا هسمع الكلام
اوكي بنرحب طبعا بابونا طيب بنرحب بابونا داود هنا في أوتوا ودي أول مرة الحقيقة أبونا داود يعني يزورنا في الكنيسة ودي تاني مرة في أوتوا بس أول مرة في الكنيسة وبعدين احنا بالنسبه للبروجرام النهارده هنبتدي طبعا مع ابونا دلوقتي ترانيم، وبعد الترانيم هنقول الكلمه الاولى بريك 10 مينتس، وبعد كده الكلمه الثانيه، وبعد كده بريك نص ساعه في ريفرشمنت تحت، وبعد كده هنطلع تاني للي حابب ان هو يحضر مع اليوث والسيرفنتس وكله مدعي. يعني هي ابونا هيتكلم عن الايفنجيليزم وعن الميشنز، فده الكلمه الثالثه اللي هتكون النهارده ان شاء الله.
Just for your information, there will be interpretation on the spot in this room, please. For those who don't understand any Arabic or even little bit Arabic, I want to hear the interpretation on the spot, can go to this room for this topic only. The first two topics.
طيب انا متعود ابتدي بشويه اسئله، فلو حابين تبعتوا اسئله مكتوبه نقول ترتيله وتبعتوا اسئله عشان نسخن بس، وبعد كده ندخل في الموضوع. في اسئله جاهزه؟ دي مؤامره. سلام. سؤال بيقول: Would you explain the following verse from Corinthians chapter 15؟ طيب من قبل ما أقرأ الآية أنا عرفت بيسأل على إيه. عموما عشان مش الكل هيبقى مذاكر الحتة دي وحتة صعبة شوية، كورنثوس الأولى، ممكن أتكلم عربي مش كده وتالي حتى لو، كورنثوس الأولى 15 أطول إصحاح في رسائل، أعمل إيه دلوقتي؟ في رسائل بولس، يعني بولس كتب 100 إصحاح في 14 رسالة، أطول إصحاح، وأكثر إصحاح بيسموه أبولوجيتكس مبني على الريزونينج هو كورنثوس 15. يعني اللي بيدرسوا علم الأبولوجيتكس اللي هو Christian apologetics اللي هي الدفاعيات المسيحية، how to reason for your faith، الإصحاح ده لازم يتذاكر كويس، لأنه he had to prove the resurrection of the Lord by logic, by incidents, by proofs. كان لازم يثبت قيامة المسيح مش لمجرد أن الناس سمعت كده، كان لازم يثبتها بالمنطق، لأن في ناس بقت تشكك في قيامة المسيح. فقعد يقول المسيح ظهر للرسل، ظهر لي، ظهر لبطرس، ظهر ل 500 واحد، فبالظهورات أثبت أنه تاريخيا المسيح قام. وبعدين قال لهم طيب هي المعمودية بتنتعمد ليه؟ لأن احنا في المعمودية بنموت ونقوم، لو ما كانش قام يبقى ما كناش هنتعمد أساسا. وبعدين قال طب احنا ليه بندخل على الموت كل يوم مستعدين نموت؟ لو ما كانش المسيح قام يبقى احنا مجانين، لكن لأنه قام وإحنا هنقوم ما بقناش خايفين، فكل المسيحيين مستعدين للاستشهاد. وبعدين ابتدى يشرح طب هم هيقوموا بأنهي شكل؟ فقال بصوا البذرة لما بتحطها في الأرض بذرة تعبانة، لكن بعد سنين بتطلع شجرة ضخمة قوي، إذن شكل الجسد الممجد في القيامة غير البذرة اللي اتحطت في الأرض، فكأن أجسادنا دلوقتي بذرة، إنما هي نفس الجسد ده هيبقى في المستقبل جسد ممجد له مجد آخر. عشان كده يقول مجد السماويات شيء ومجد الأرضيات شيء. كل ده ما دخلناش في الآية الصعبة اللي انت بتقولها، لما ذكر ان المسيح في الآخر يخضع للآب، دي خدها أريوس بقى في القرن الثالث وعمل عليها مشكلة، وقال إذن المسيح ما هو إلا إنسان عظيم سيخضع للآب، لأنه قال آخر الكل يخضع للذي أخضع له الكل. طبعا أثناسيوس دافع، وعشان كده الدفاع اللي أنا بقوله ده تلخيص للي قاله أثناسيوس من 1700 سنة. قال المسيح لما يخضع البشرية كلها لنفسه يأخذها ويخضع بها للآب كممثل عن البشرية، لأن المسيح يجمع في طبيعته إله كامل وإنسان كامل، فهو واحد مع الآب في جوهره، إله حق من إله حق، لكنه كنائب عن البشرية يقدم الخضوع للآب، زي ما المسيح صلى، زي ما المسيح صام. هل هو كان محتاج صيام؟ لا، محتاج صلاة؟ لا، لكن بحكم بشريته لازم يصلي ولازم يصوم ويخضع نفسه للأب. سؤال: هل تمني الموت خطية؟ يا ساتر يا رب، ليه من أولها كده؟ يعتبر خطية لو كان الدافع ليها يأس، لكن لو الدافع اشتياق للسماء تعتبر فضيلة. يعني لما القديس بولس قال لي اشتهاء أن أنطلق، ما قالش نفسي أموت، نفسي أموت تبقى خطية، لكن لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، دي حاجة حلوة. فلو واحد مخنوق ومكتئب وقرفان من عيشته تبقى لحظة ضعف، لكن لو واحد مشتاق يشوف المسيح والعذراء والملائكة واللي سبقوه في السماء ما تبقاش حاجة وحشة، تبقى حاجة حلوة. لأن احنا كمان بنقول ليس موت لعبيدك، يعني ما عادش في موت، ده مجرد سفرية، زي ما أنا بسافر من مصر لكندا، في يوم من الأيام انت ربنا يديك العمر يعني هتسافر من الأرض للسماء، سفرية، وأسهل بقى من غير باسبور ومن غير شنط ومن غير فيزا ومن غير فلوس ومن غير أي حاجة، فجأة كده تلاقي نفسك سافرت. لو هو اشتياق للحياة الأبدية يبقى ده typical يعني Christian mind، أي مسيحي حقيقي بيشتاق للسماء، كل صلواتنا بنقول لتكن ليأتي ملكوتك، يعني نروح السماء، فيبقى الاشتياق للسماء طبيعي. أما اليأس من الحياة علامة ضعف، والضعف بيجي لنا كلنا، يعني يونان يأس وطلب الموت، إليا يأس وطلب الموت، لحظة ضعف مش معناها كارثة، يعني معناها بس إيه، يرجع الرجاء تاني والصلاة والإنسان يستعيد سلام. عندي حد من ولادي بيسرق، أعمل إيه؟ أنا مش عارف ولدك ده سنه كام وظروفكو إيه، إنما دي محتاجة أب اعتراف وكونسلر، أو أب اعتراف على الأقل، لأنه ممكن يكون في التربية فيه لخبطة توصل الطفل الميل للسرقة، يا إما حرمان شديد يا إما دلع شديد، ممكن يكون الديناميكس بتاعت البيت نفسها، الأب والأم والعيال، في حاجة غلط، لأن الطفل ما يطلعش يميل للسرقة إلا لما يكون في اضطراب نفسي. اضطراب النفسي ده له أسباب كتير. أبونا أنا محتارة بين job offers، مش عارفة أختار إزاي. أولا تشكري ربنا إن في offers من الأول كده. الحاجة التانية، صلي كويس عشان ربنا يساعدك في الاختيار. الحاجة التالتة، أي job offer في كذا حاجة مهمة، مكان الشغل والمواصلات بتاعته، مواعيد الشغل، نوع الشغل، نوع الناس اللي هشتغل معاهم، المرتب. حطي ده كله قصادك واعملي زي جدول كده وقارني، نشكر الله في كذا شغلة يعني، عشان تقدري تشوفي أفضل شغلة مناسبة في الأوقات وفي المكان وفي الناس وفي المرتب والنوع نفسه بتاع الشغل، الشغلة تناسبك ولا لا. ربنا يدي حكم. سؤال طويل قوي. يعني هو ما معناه ان الواحد يطلع من القداس فرحان؟ بصوا، في شعورين، ثلاث مشاعر، في مشاعر كتيره قوي ممكن تعدي علينا في القداس، بس في مشاعر اساسيه لازم تعدي علينا في كل قداس. اولا شعور الشكر او العرفان، عشان كده بنسميها افخارستيه، افخارستيه يعني ذبيحه شكر، واحنا نقول في اللحن رحمه السلامه ايه ذبيحة التسبيح. يبقى الواحد وهو في القداس أنا مش هطلب أسئلة تاني خلاص. ذبيحة التسبيح يعني الواحد عنده مشاعر شكر. كفاية إن إحنا قدام ربنا، كفاية إن إحنا نتناول جسده ودمه، المسيح بيحبنا، أسماءنا مكتوبة في السماء. يبقى أول شعور يبقى في القلب أشكرك يا رب إن أنت قصادي وإن أنا لسه بحبك وبتحبني وأنا ابنك بقول أبانا الذي، وفي الآخر همشي أروح عندك. تاني شعور مهم في القداس شعور التوبة، والكنيسة بتغذيه بكلمة كرياليسون ويا رب ارحم ونوطي رأسنا، ولما نستعيد قد إيه ربنا حبنا ومات عشاننا، كل ده يحرك التوبة. فالواحد يقدم توبة أثناء صلاة القداس، بيعتذر لربنا عن تقصيراته وعن أخطائه وعن قلبه وعن. الشعور الثالث اللي يتحرك مع كل قداس هو شعور الحب للناس. وانت بتحب ربنا لازم قلبك يحب الناس، فتلاقينا كنيسة بتقول لنا صلوا من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف كل ده ليه؟ لأنه الروح القدس يملانا بالحب، فنحب الناس كلها، فنصلي مش لنفسنا بس، نصلي لكل اللي حوالينا ولكل المرضى ولكل الحزانة ولكل اللاجئين واللي ما يعرفوش ربنا وهكذا. فيبقى ثلاث مشاعر لو عدوا عليك في كل قداس لازم تطلع فرحان: شكر وتوبة وحب للناس. طبعا في مشاعر أخرى كثيرة يعني، بس ده مش موضوعنا دلوقتي. واحدة بتقول هل ربنا يزعل مني لو أنا هديت البيت بعد الصبر وتحمل وإهانة، ولا أفضل زي أم الغلابة عشان ربنا يحبني؟ وربنا بيحب كده كده، إنما احتمالك لجوزك عند ربنا حاجة غالية، لأن لو كل زوجة مش مستحملة جوزها يبقى الشيطان هيدخل البيوت كلها، والمحبة تحتمل كل شيء، اللي بيحب شخص بيحتمل كتير. لكن لألا أثقل ضمائركم خلي المواضيع دي بينكم وبين أباء أعترافكم. في بعض الحالات الخاصة جدا أحيانا الكاهن يرى أنه البيت ده خطر يستمر كده، لكن عموما القاعدة ما جمعوا الله إيه لا يفرقوا إنسان. والشيطان بيزين لكل شخص أنه أحسن يبقى سيباريتد عشان يرتاح. طبعا دي دايما فكرة من الشيطان، لأن الشيطان يهم خراب البيوت. وطبعا السيباريشن بينتهي أن كل شخص فريسة سهلة للشيطان لأنه استفرد بيه لوحده. إنما تاني بقول ما نقدرش نقولها جنرال كده، لكل قاعدة استثناءات. ليه ربنا غضبان عليا؟ مين قال؟ طيب لو طلبت الأحد أي شيء يعطيه له، لكن أنا لا. أنت فاهمة ربنا غلط. ممكن تقولي ليه ربنا متوصي بي مش غضبان علي؟ عدم استجابة الله ليست علامة غضب من الله. ربنا عارف مصلحة ولاده، وربنا بيستجيب بطرق مختلفة. ما نقدرش الواحد يمشي ربنا على مزاجه هو، يعني ربنا فاهم الدنيا أكتر وفاهم احتياجنا أكتر. إحنا علينا نطلب ونقول له لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. فمش معنى أنه ما استجابش نعملها زعلة وخصام. مطلوب من قدسك تكلم الشباب بخصوص الجواز لأن الدنيا باظت، يعني أقول لهم ما تتجوزوش؟ مش فاهم الحياة أنا ابتدى يصعب علي الأباء اللي في المنطقة الأسئلة كلها. الأسئلة كلها مش مريح. أولا الجواز نعمة، الجواز مش نقمة، الجواز نعمة هدية من ربنا. لما جاب حواء لآدم ما جابلوش مصيبة، جاب له جاب له هدية. وآدم فرح بالهدية، قال هذه عظم من عظمي، هذه لحم من لحمي، وعاش قصة حب جميلة. اللي بوظ الجواز الخطية، مش الجواز في أصله بايظ، اللي بوظ الجواز الخطية لما حواء كلت من الشجرة وآدم مشي وراها، العلاقة بينهم باظت. يبقى اللي أفسد الزواج هو الخطية. يعني إيه؟ لما تقولوا لي اتنين مش عارفين يعيشوا مع بعض، أنا على طول في الأسباب بدور على خطايا، في كبرياء، في خيانة، في كذب، في قسوة، في أنانية، ما هو أي حاجة من دول اسمهم خطايا، هو ده اللي يفسد الجواز. لكن هل الجواز في ذاته مشروع خسران؟ لا طبعا، ده نعمة من ربنا، ده شركة مع الله في الخلق، ده عن طريق الزواج بنجيب ولادنا أغلى حاجة في الدنيا. إذن الجواز نعمة، لكن ما يفسد الزواج هو الخطية. أنهي خطية بقى؟ حاجات كتير. ممكن واحد يكون طماع زيادة فتعب اللي معاه، ممكن واحد يكون بيكذب على شريك حياته فابتدت الحكاية تبوظ. لو الواحد عايش حياة توبة، حياة تقوى، بيحب ربنا، لازم بيته يمشي ويمشي كويس. وكل ما الاتنين قربوا من ربنا قربوا من بعض، كل ما الاتنين قربوا من ربنا قوي، كل ما طبيعي قربوا من بعض جدا وبقت حياتهم هادية ومليانة بركة. لو واحد قريب من ربنا هيحتمل الطرف البعيد عن ربنا، مش هنقدر نقول غير كده. لأن القديس الأنبا بخوميوس له تعبير جميل يقول إيه؟ المتواضع يستطيع الحياة مع الوحوش. فلو جوزك وحش وانت متواضعة هتعرف تمشي برضه، ولو انت متجوز وحش برضو ايه، ربنا يديك تواضع وتمشي. سؤال كمان، ولادنا اللي بيسافروا السماء وهم شباب بيبقوا ربنا مختارهم، وغالبا بيبقوا ناس قلبهم من ذهب. وانا شفت كتير من الشباب اللي سافر السماء واشهد لهم انهم مختارين بعناية، وزي اللي ربنا استخسرهم في الدنيا من كتر حلاوتهم. فعلى قد ما بيبقى وجع قلب للي حواليهم، على قد ما بنقول يا بختهم كملوا رسالتهم بسرعة وإيه سبقونا، في الآخر نتقابل كلنا في السماء. حاضر. طب سؤال أخير عشان برضو إيه نقول كلمة. سر التوبة والاعتراف، إذا كان الإنسان فعلا تايب وحاسس من جهة الخطية بيقدم توبة كي لا يغضب الله، هل يكفي التحليل الذي أراه الكاهن لكل الشعب؟ لا. بصوا أحبائي، الاعتراف له ثلاث بركات على الأقل. البركة الأولى هي الأبوة. أنت بتقعد مع أب كاهن مهما كان سنك بتقول له يا أبونا. والأبوة هنا نبع من المسيح، مش حاجة جسدية. المسيح كان عمره 30 سنة أو 33 سنة، قال لنازفة الدم يا بنتي. طب نازفة الدم سنها أكبر منه غالبا، بس قال لها يا بنتي. وقال للمفلوك في نفس الإصحاح في متى 9 يا ابني. هل المسيح وهو شاب، لأن ده أساس الكهنوت بتاعنا ربنا يسوع، احنا بنتمثل بيه. إذن واضح أن الأبوة هنا ملهاش علاقة بالسن، دي نعمة. فالكاهن يعطي لأولاده إحساس الأب، وده إحساس جميل، ومحدش فينا ما يحتاجش الأبو. وعشان كده تلاحظوا أن كنيستنا ما تحبش في الاعتراف الحاجز اللي بين الأب والمعترف. إخواتنا الكاثوليك يعملوا ساعات احتراما لمشاعر الإنسان موضوع الإيه الستارة ده. هما ليهم وجهة نظر حلوة أنه عشان ما يخجلش، لكن احنا حرصا على الابوه لا، فيس تو فيس، اب وابنه. لأن نظرة عين أبونا اللي كلها تشجيع دي تفرق مع أخونا اللي بيعترف. فأول نعمة هي الأبوة، تاني نعمة في الاعتراف هي الحل، قوة الغفران، نعمة الغفران دي حقيقية. أبونا ده مش كونسلر، مش محلل نفسي، مش مطيباتي بيقول كلام حلو، أبونا بيشيل الخطية بالسلطان المعطى لي، فدي نعمة ملهاش ثمن في الدنيا. الحاجة الثالثة هي الإرشاد. ليه؟ لأن كل معترف محتاج جايدنس، هيعمل إيه بكرة عشان ما يغلطش تاني، طب يحب الشخص المتعب إزاي، طب يعمل إيه في الشغل اللي بيدفعه للكذب، عاوز جايدنس. إذن لما تحط الأبوة مع نعمة الغفران مع الإرشاد تحس أن ما فيش بديل عن سر الاعتراف. كون الكنيسة كل ما تصلي لنا لترجية يعني احتفال شعبي تختمها بالحل، دي هدية الكنيسة لشعبها. يعني دلوقتي أبونا في آخر العشية عمل إيه؟ قال حللنا كلنا بالجملة كده، لأن أنتوا صليتوا وأنتوا بتصلوا بتطلبوا الغفران، فضمنيا أبونا ختم على صلواتكم بأنه طلب الحل بالغفران للكل. هل ده يلغي أنك يبقى لك أب اعتراف كل شهرين ثلاثة تقعد معاه تشكي نفسك؟ لا ما يلغيش، محتاج أبوته، محتاج الحل، محتاج الجايدنس، فده ما يلغيش. ده ما تلغوش الحل لمجرد أنه إيه في حل بيتقال ضمنا في صلوات العشية أو القداس. نقول ترتيلة عشان ما تنعسوش وبعدين سؤال لغاية ما هو يتعامل مع الموضوع. ما مدى مصداقية القول الله له خطة في حياتك؟ أي خطة من الله تقود من فشل إلى فشل؟ ready؟ thank you حبيبي. okay خلينا نجاوب السؤال. هل الله عاجز انه يسمعني صوته؟ على فكره صوته بالصاد مش بالسين، لكن يلا. وجايب ايات زي اعلمك وارشدك و... طيب انا حاسس انك صعبان عليك وتعبان نفسيا شويه، وده بيحصل لنا كلنا لما الواحد يبقى تايه فتره ومن تجربة لتجربة. أولاً كلمة ربنا له خطة مش غلط، لأن في آية في أفسس 2 تقول مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها. سبق الله فأعدها زي ما تعمل بلان لحد تاني يمشي عليه، يبقى اسمها خطة مش غلط. مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق الله فأعدها لكي نسلك فيه. إذن ربنا شايف لكل واحد حياة مثالية لو عاش فيها يدخل بها السماء، لكن ده لا يعني بالضرورة أنك تمشي في الخط، لأن ربنا مش بيجبر ولاده يمشوا على مزاجه، لا. يعني ربنا كان عاوز يهوذا يبقى واحد من ال 12 تلميذ للآخر يبشر ويدخل السماء ويكسب آلاف، إنما يهوذا ممشيش على البلان، مش على دماغه. قديس بولس على قد ما ابتدى وحش بس ربنا كان حطت له خطة حلوة، بولس دخل في الخطة فتحول إلى قديس عظيم ومشي according to the plan. إذا كل واحد فيكم له عند ربنا plan. لكن ربنا من أدبه من اتضاعه يعرض علينا يشجعنا يزقنا لكن ما يجبرناش. عاوز تكمل في البلان تكمل، عاوز تمشي بدماغك تمشي بدماغك، ولما تمشي بدماغك فترة وتتعب تقول له طب ارجع للبلان دي اسمها التوبة بقى كويس، يفرح بيك حتى لو متأخر، حتى مع أصحاب الساعة 11 ستيل مقبول برضو، لأنه على الأقل هو دخل في الخطة على الآخر. حكاية بقى يسمعني صوته ده كان موضوعنا في مؤتمر تورونتو ومسيساغا، أن ربنا عاوزنا نسمع صوته طبعا، وربنا بيتكلم مش ساكت، بيقول أنا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد. إذن هو بيخبط على الكل وعاوز كل واحد يفتح ودانه عشان يسمع صوته. بس خلي بالكم، قيل عن اليهود لهم آذان يسمعون وإيه ولا يسمعون، وتقالت مرة ولا يفهمون، يعني ساعات يسمع وما يفهمش، ساعات يبقى مش عاوز يسمع خالص. هل أنت فعلا عندك استعداد تسمع ولا ما عندكش؟ أنت ممكن تقول لي ربنا تعبني، غالبا أنت اللي تعبه مش هو اللي تعبك، لأنه بيتكلم وأنت مش عاوز تسمعه، بيقول لك توب وأنت مصر تكمل في سكتك، أنت عاوز حل لمشكلتك وهو عاوز حل لقلبك، فبيقول لك نقي قلبك، تقول له سيبك من قلبي هات فلوس، ما أنت مش راضي تظبط على طلباته هو، فأنت ماشي في سكة غير السكة اللي هو بيتكلم فيها. فعموما لو عاوز تسمع صوت ربنا صلي، اقرأ الإنجيل، روح لأب اعترافك، وخليك متواضع. ربنا بيعرف يتكلم مع المتواضعين، المتكبرين ما بيعرفوش يسمعوا. فرعون شاف معجزات أكتر منكم كلكم بس ما سمعش صوت ربنا من كتر كبريائه. هيرودس شاف المسيح بعينيه ما سمعش صوت ربنا من كتر كبريائه. إنما في ناس قديسين ما شافوش المسيح بعينيهم بس باتضاعهم سمعوا صوت ربنا ومشيوا عليه. خليك متواضع. نقول الترتيل.
اديني قلب جديد ما فيهوش غير حب لي، عايز علشان يرضيك، مشتاق للسما وليك، عايز علشان يرضيك، مشتاق للسما وليك يا رب، مستنيك تيجي وتسكن فيك، هنسى كل الأحزان، هنسى تعب الأيام، وافتكر بس يا ربي إني بقلبك متشال، هنسى كل الأحزان، هنسى يا موافتكر بس يا ربي إني بقلبك متشال، واديني قلب جديد ما فيهوش غير حب، عايز علشان يرضيك، مشتاق للسما وليك، عايز علشان يرضيك، مشتاق للسما وليك يا ربنا، تيجي وتسكن في يا ربي، طهر قلبي ودمو تغسل ذنبي، خليني دايماً عايز علشان يرضيك